بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: إسرائيل تدعو إلى التدخل في سوريا، والبنتاغون يبدي الاستعداد للتحرك. طهران تحذر واشنطن من تجاوز الخط الأحمر وتهديد أمن الشرق الأوسط. عمليات رفع الأنقاض متواصلة في طرابلس ودعوات لنبذ الفتنة. أهلا بكم. تواصل الإدارة الأمريكية تهويلها بعمل عسكري ضد سوريا على خلفية اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية في ريف دمشق. وفي هذا السياق قال وزير الحرب تشاك هاجل إن وزارته مستعدة لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس باراك أوباما الذي تلقى مجموعة سيناريوهات مفترضة للتدخل في سوريا. ونقلت محطة CNN الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي كبير اشترط عدم ذكر اسمه أنه تم تحديث قائمة الأهداف المحتملة ضد سوريا، وهي قد تشمل مباني حكومية ومقار عسكرية، مشيرا إلى أن بارجة أمريكية محملة بصواريخ كروز وصلت إلى البحر المتوسط لتنضم إلى 3 مدمرات موجودة في المنطقة.
الاستنفار الأمريكي المفاجئ حول الاتهامات المزعومة باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا يدور حول سيناريوهات لم تتضح تفاصيلها أو اتجاهاتها بعد. البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسلم عرضا مفصلا لمجموعة من الخيارات المحتملة من كبار مستشاريه من دون أن يوضح ماهيتها. وزارة الحرب الأمريكية جددت التأكيد على استعدادها لتنفيذ أي سيناريو يختاره أوباما، بما في ذلك تنفيذ عمليات عسكرية على سوريا.
الرئيس أوباما طلب من وزارة الدفاع الاستعداد لكل الاحتمالات، وقد فعلنا ذلك، وأكرر نحن مستعدون لتنفيذ أي خيار يتخذه.
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي اتفق مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على التشاور بشأن الردود المحتملة من جانب المجتمع الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية. وأوضح متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن كاميرون وأوباما اتفقا على الحاجة إلى ردع استخدام هذه الأسلحة، وأعربا عن قلقهما حيال وجود ما سماها بعلامات متزايدة بأن دمشق شنت هجوما على المدنيين. لكن يبدو أن واشنطن ما زالت تتريث في اتخاذ أي رد فعل، وهي طلبت في اتصال هاتفي بين وزير خارجيتها جون كيري ونظيره السوري وليد المعلم السماح لفريق مفتشي الأمم المتحدة بالوصول من دون عراقيل إلى الموقع الذي قيل أنه تعرض لهجوم بسلاح كيميائي في ريف دمشق. غير أن سيناريوهات العمل العسكري تواجه معارضة داخلية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة إيبسوس أن نحو 60% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع لا يؤيدون التدخل في الحرب الدائرة في سوريا، في حين قال 9% فقط أن على الرئيس الأمريكي القيام بعمل ما. ووجد الاستطلاع أنه في حال ثبت استخدام سوريا للسلاح الكيميائي فإن 25% من الأمريكيين سيؤيدون تدخل بلادهم في الأزمة، في حين سيعارضه 46%.
وفيما دعت جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين بعد غد الثلاثاء في القاهرة بهدف بحث ما أسمته تدارس الأوضاع الخطيرة في سوريا، دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى جهود دولية للتدخل في سوريا. وقال بيريز قبل لقاء وزير الخارجية الفرنسي لوغون فابيوس في القدس المحتلة إن الوقت حان للقيام بمحاولة دولية لنزع كافة الأسلحة الكيميائية في سوريا. أضاف إنه أمر معقد للغاية ومكلف للغاية، ولكن الأمر سيكون مكلفا أكثر وأكثر خطورة في حال تم الحفاظ على الوضع الحالي. من جهته اعتبر الوزير الفرنسي أنه لا يمكن أن نفهم غياب رد فعل من المجتمع الدولي. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه بات هناك مجموعة من الأدلة تشير إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم ذي الطبيعة الكيميائية الذي حصل الأربعاء الماضي. أضاف أولاند خلال لقائه رئيس الوزراء الأسترالي كيفن ريد إن فرنسا مصممة على عدم ترك هذا العمل بدون عقاب، بحسب تعبير أولاند الذي بحث مع كيفن ريد طبيعة التعاون مع أستراليا التي ستتسلم رئاسة مجلس الأمن الدولي بداية الشهر المقبل. وحذر مساعد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية مسعود جزائري الولايات المتحدة من تداعيات شديدة إذا تجاوزت الخط الأحمر في سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية فارس عن جزائري قوله إن الحرب الإرهابية الحالية في سوريا دبرت في الولايات المتحدة والدول الرجعية في الشرق الأوسط ضد جبهة المقاومة. من جهته اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن أي عدوان عسكري أجنبي على سوريا سيهدد أمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وإذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن نتائجها النهائية ستحمل ضررا كبيرا للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني. ونقل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن نظيره السوري أن دمشق ستسمح لمراقبي الأمم المتحدة بزيارة موقع في ريف دمشق حصل فيه هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية. وأوضح ظريف أن المعلم أبلغه بأن الحكومة السورية ستتعاون مع بعثة الأمم المتحدة الموجودة حاليا في سوريا لإيجاد الظروف الملائمة لزيارة المناطق التي هاجمتها المجموعات الإرهابية بالأسلحة الكيميائية، وأن البحث جار حاليا مع بعثة الأمم المتحدة بشأن التحضير لهذه الزيارة. عاين كل من النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مكان الانفجارين الإرهابيين في طرابلس. القاضي صقر كلف كلا من مديريات المخابرات في الجيش وفرع المعلومات والشرطة العسكرية إجراء التحقيقات الأولية ومسح مكان الانفجارين وجمع كل ما من شأنه تبيان هوية الفاعلين. ولهذه الغاية سحبت أشرطة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع التفجيرين والعمل جار على تحليلها. هذا وطلبت قوى الأمن الداخلي من ذوي المفقودين في تفجيري طرابلس المباشرة بإجراء فحوص الحمض النووي بغية التعرف إلى بقايا الجثث التي تم العثور عليها في موقعي التفجيرين الإرهابيين والتوجه إلى مركز قيادة سرية درك طرابلس أو مركز فصيلة درك التل، وذلك للمقارنة من خلال فحوص الحمض النووي DNA. أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن التحقيقات في تفجيرات طرابلس والضاحية الجنوبية تدل على أن الأسلوب المستخدم في الحالتين متشابه إلى حد كبير، ما يؤشر إلى أن الفاعل واحد في كلتا المنطقتين. وفي مداخلة ضمن برنامج مع الحدث على المنار أكد شربل أن الشيخ أحمد الغريب الموقوف لدى فرع المعلومات على خلفية تفجيري طرابلس ليس متهما وسيخلى سبيله غدا.
بدنا نشتغل ونتعاون مع الجميع، بلدنا بخطر، ما بقى بدنا نتخبى ورا صابعنا، خطاباتنا السياسية بدنا نخففها قد ما فينا. اليوم اللي استنتجناه انه الخط السير واحد، يعني كيف انجابت السيارة ونحطت برويس بنفس الطريقة انجابت ونحطت بطرابلس. فاذا الفاعل واحد، نحن عم نعالج النتائج، الأسباب تبقى بتصرف السياسيين، الخطاب السياسي المتشنج وبالاتهامات العشوائية شمال ويمين.
وعقد تيار المستقبل اجتماعا في طرابلس بحضور نواب المدينة والنائبة بهية الحريري، حيث تلا النائب سمير الجسر بيانا باسم المجتمعين دعا فيه إلى التعاون مع القوى الأمنية والأخذ بلا هوادة على يد العابثين بالأمن، كما دعا القوى السياسية إلى تقديم التنازلات لمصلحة الوطن.
الجريمة التي كان القصد من ورائها إشعال نار الفتنة من خلال استدراج ريول الفعل الراضية، اليوم تثبت هذه المدينة المنكوبة من جديد أنها تعرف كيف تعلو على الجراح. وجدد المجتمعون الطلب إلى القوى الأمنية كافة للتعاون والتنسيق فيما بينها لفض الأمن والأخذ بلا هوادة على يد العابثين به.
أكد وزير واعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن تعطيل المؤسسات يولد مأزقا سياسيا نحن بأمس الحاجة إلى تجنبه. وخلال الاحتفال التكريمي للشهيد مصطفى حمادي في دير كيفة أشار فنيش إلى أن العدو واحد في الضاحية وطرابلس، وأن المشروع التدميري لا يصيب منطقة ولا طائفة ولا مذهبا دون آخر.
هل نعي حقيقة وخطورة الوضع على مستقبل لبنان، على سلامة أبنائه، على استقراره، على أمنه؟ هل يكون هناك موقف جدي بدون مواربة وبدون ألاعيب سياسية من هذه الشبكات، ونطلق يد القوى الأمنية ونوفر لها كل الدعم، الدعم الحقيقي، حيث لا منطقة محظورة على القوى الأمنية، ولا حرم مذهبي، ولا غطاء سياسي؟
وأكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن المشكلة تبقى في كيفية مواجهة التحديات الأمنية والوضع السياسي. موقف الحاج حسن جاء خلال رعايته حفل تخريج الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية في بلدة بليدة، وأيضا خلال لقاء مع المشاركين بالمخيم النقابي العربي الدولي في حديقة إيران في مارون الراس. نبه الحاج حسن من الفتنة والمؤامرات التي تحيكها أجهزة المخابرات الأقليمية.
في مواجهة التحديات نحن ندعو إلى تفعيل المؤسسات، إلى تفعيل المؤسسات إلى جانب الإجراءات الأمنية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى جانب الإجراءات الأمنية، إلى الحوار بين اللبنانيين إلى جانب الإجراءات الأمنية. الإجراءات الأمنية ضرورة، ولكنها تبقى ناقصة إذا لم يتم تحصين الوضع السياسي في البلد من خلال إعادة تفعيل العمل في المجلس النيابي وفي الحكومة.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن أي خطاب تحريضي أو طائفي يطلق من هنا وهناك إنما يصب في إطار مشروع الفتنة الذي يريده القتلة. وخلال احتفالين تأبينيين في ميفدون وبرعشيد لشهداء تفجير الرويس، دعا النائب فضل الله إلى التعالي فوق الخصومات والانقسامات والبحث عن المشتركات.
ألا يتطلب هذا الأمر خروجا من الخصومات والخلافات والانقسامات، وأن نأتي جميعا إلى حوار وطني جدي، وإلى حكومة وطنية قادرة على تخفيف تشنج الداخلي وعلى معالجة الوضع الأمني والتصدي لموجة الإرهاب التي تعصف ببلدنا؟ هذا هو الحل السياسي اليوم بالبلد، وكل مراهنة أخرى هي مراهنة خاسرة تزيد في التوتر والانقسام، وتسمح لهؤلاء الذين تسللوا أن يزيدوا من إجرامهم وقتلهم.
اعتبر تكتل بعلبك الهرمل أن عمليات التفجير التي يشهدها لبنان تشكل فجيعة وطنية كبيرة. التكتل وخلال اجتماع في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في بعلبك رأى أن تفجيرات الضاحية وطرابلس من صنيعة الإرهاب الأمريكي الصهيوني وعملائه، ودعا إلى شل حركة المجموعات الإرهابية وأعطاء الجيش والقوى الأمنية الغطاء السياسي الكامل لمواجهتها.
جعل أولوية وحدة اللبنانيين وحماية أمنهم عنوانا رئيسا يتقدم كل العناوين الأخرى. تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تكون مظلة أمان للشعب المظلوم، وتعمل على معالجة قضاياه الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تحفظ ارتباط المواطن بوطنه. المسارعة إلى طاولة حوار مسؤولة وشجاعة تصوغ تفاهمات تحمي لبنان وأهله، وتضع اليد على الجرح، وتعزز المناعة الوطنية، وتطلق الحلول التي تجعل الواقع اللبناني عصيا على الفتنة.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، وتناول معه حصيلة الاتصالات والمشاورات الجارية في شأن تأليف الحكومة. رعى قائد الجيش العماد جون قهوجي ممثلا بالعميد عامر الحسن المصالحة بين عشيرة آل جعفر وأهالي جبل الأكروم بحضور حشد من فعاليات محافظتي بعلبك الهرمل وعكار.
استكملت جهود المصالحة بين عشيرة آل جعفر وأهالي جبل أكروم بلقاء حاشد أقيم في دارة ياسين جعفر في منطقة كرمشباط في جرود الهرمل المتاخمة لعكار. اللقاء رعاه قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلا بالعميد عامر الحسن، وحضره حشد من فعاليات محافظتي بعلبك الهرمل وعكار البلدية والدينية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، نواب سابقون وممثلو الأحزاب، وتخلله كلمات أكدت على ضرورة الوحدة بين اللبنانيين ورفض الفتنة وإدانة التفجيرات الإرهابية التي طالت الضاحية الجنوبية ومدينة طرابلس.
ماذا تنتظر المكونات الأساسية في هذا الوطن حتى تلتقي وحتى تتحاور وحتى نخرج من هذا النفق؟ إن التفجير الذي شهدناه في الضاحية وفي طرابلس هو صورة عن لبنان التي يحاول البعض أن يدفعنا إليها، فعلينا أن نواجهها بالوحدة.
ينبغي علينا جميعا أن لا نساعد عدونا الصهيوني على أنفسنا وعلى وطننا لبنان، وذلك بالتخلي عن نقاط القوة المتمثلة بالجيش والمقاومة للعدو الصهيوني.
تعالوا نتكاتف ونبعد عنا الفتنة والنار المشتعلة لبقاء هذا الوطن الكبير الحبيب لبنان.
إن المستفيد الوحيد من هذه الفتنة هي إسرائيل، وإن أي اتهام داخلي لا جدوى منه.
وكانت كلمة باسم أهالي وادي خالد ألقاها الشيخ محمود علي العلي، أكد فيها على أهمية هذه المصالحة، واختتم اللقاء بصلاة جامعة تعبر عن وحدة الموقف وبمأدوبة غداء تكريمية. غسان قانسو، قناة المنار، الهرمل.
ونتابع هذه النشرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. بدأت محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وحضر مبارك الجلسة بعد مغادرته السجن إثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية فساد كان محبوسا على ذمتها. ويحاكم مع مبارك بتهمة قتل المتظاهرين نجلة علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من معاونيه. إلى ذلك تأجلت محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضائها إلى 29 من تشرين الأول أكتوبر المقبل لغياب المتهمين. وفور افتتاح أولى جلسات المحاكمة في دار القضاء العالي في القاهرة أعلن القاضي تأجيلها حتى تحضر وزارة الداخلية المتهمين من حبسهم. قتل 11 شخصا بينهم 5 جنود وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح في تفجيرات وهجمات متفرقة في العراق. وأفادت مصادر أمنية في الموصل عن قيام مسلحين مجهولين باغتيال 5 جنود في كمين جنوب المدينة عندما كانوا في طريقهم إلى معسكرهم قادمين من بغداد. وفي بلد شمال بغداد استهدف انفجار القاضي حازم العزاوي ما أدى إلى مقتل 3 ممرضات صادف مرورهن على الطريق ذاته، كما أصيب 12 شخصا بجروح بينهم القاضي وشقيقه. تعاني محافظة البصرة العراقية من أزمة مياه تنعكس سلبا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وقد حمل مسؤولون عراقيون الجانب التركي المسؤولية عن تقلص كميات مياه نهري الدجلة والفرات.
مشكلة ازدياد نسب الملوحة في مياه شط العرب تخلف آثارا اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، وهي ناتجة عن تناقص حصص مياه نهري دجلة والفرات بنسبة 2/3، إضافة إلى تصريف مياه المجاري. المشكلة تضغط على واقع الحياة في محافظة البصرة المواجهة لشط العرب وتصيب القطاع الزراعي. وقد دعت الجهات الحكومية المحلية في محافظة البصرة السلطات التركية إلى زيادة معدلات منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.
أن البصرة عانت كثيرا من المياه الغير صالحة للشرب، بل الغير صالحة للغسل وليس للشرب. 5 سدود في إقليم كردستان، هذه سبب في عدم الوصول إلى المياه.
وتعد محافظة البصرة من المحافظات التي تشهد تدهورا مائيا واضحا بسبب دخول كميات كبيرة من المياه المالحة إليها عن طريق الخليج، الأمر الذي يتطلب زيادة منسوب المياه إليها.
نقص منسوب المياه ما أدى إلى نقص بالإنتاج الزراعي وارتفاع نسبة الملوحة.
يعني حتى الماء من نزرع به زرع، زرع قام يصير أصفر، يصير بيحميرة، يصير بيبياض الدقيق من وراء الماء.
وأعرب مختصون عن قلقهم من قيام الجانب التركي بملء خزانات مائية أنشأها حديثا، موضحين إن ذلك سيتسبب بحصول انخفاض كبير في كمية المياه الواصلة إلى العراق، مما سيخلف تأثيرات سلبية إضافية على الزراعة وتربية الحيوانات، بالإضافة إلى زيادة رقعة التصحر.
تقليص إطلاقات الماء من جانب الحكومة التركية بحيث أغلب أراضينا جفت، وتعرف الجفاف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الملوحة، بحيث امتدت الملوحة من الفاو حتى وصلت مناطق من الحارثة، ولا زالت المناسيب يعني وتراكيز الأملاح كبيرة، أحيانا حتى تخضع للسياسات، يعني تصير ضغوطات سياسية بالنسبة للسياسة المائية من أجل مثلا نوايا معينة.
ولا تستبعد أطراف حكومية هنا في البصرة من استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على تركيا في ملف المياه، لا سيما بعد أن بلغ حجم تعاملاتها التجارية مع العراق أكثر من 14 مليار دولار. أزمة مياه جديدة سيواجهها العراق عموما والبصرة على وجه التحديد كما يتوقع مختصون، بسبب السياسات المائية التي تتبعها بعض من دول الجوار. محمد زيد، قناة المنار، من وسط مدينة البصرة الجنوبية.
وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، قتل ضابط يمني وجرح نحو 20 آخرين بينهم 5 بحال حرجة في انفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تقلهم في العاصمة صنعاء. مصدر أمني يمني قال إن الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعت في الحافلة التي كانت تقل العسكريين إلى عملهم في مقر القوات الجوية بجوار مطار صنعاء الدولي. وأشار المصدر الأمني إلى أن الانفجار يحمل بصمات تنظيم القاعدة. وفي الختام عودة إلى العناوين. إسرائيل تدعو إلى التدخل في سوريا والبنتاغون يبدي الاستعداد للتحرك. طهران تحذر واشنطن من تجاوز الخط الأحمر وتهديد أمن الشرق الأوسط. عمليات رفع الأنقاض متواصلة في طرابلس ودعوات لنبذ الفتنة. للمزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.